كان كلامنا في المسألة ما قبل الأخيرة من مسائل هذا النوع، النوع الخامس، مسألة ما قبل الأخيرة، الهجاء على وزن كساء. قلنا هو محرم، دليل حرمته ماذا؟ أدلة حرمة الغيبة وأدلة حرمة البهتان، لكن أدلة حرمة البهتان ايش وقت تتمسك بيها؟ إذا كان الهجاء ببيان مساوئ كاذبة، أما إذا كان ببيان مساوئ حقه هذا ما يسمونه بعد بهتان، فحرمته راح يصير حينئذ حرمة هذا الهجاء بأدلة الغيبة، أما أدلة البهتان ما يمكن التمسك بها آنذاك. جيد جدا، جيد جدا. ثم بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى ينبه على قضيتين قدس سره. القضية الأولى لا فرق في المؤمن بين أن يكون عادلا أو فاسقا. طبيعي ما دام لم يكن مبدعا أو متجاهرا، وإلا فيأتي إن شاء الله جواز بيان معائبه. لا نحن حينما نقول لا فرق في حرمة الهجاء بين المؤمن العادل والفاسق، مقصودنا الفاسق الذي لم يكن مبدعا ولا معلنا متجاهرا، لا أبالي بالفسق. نعم، هذا الفاسق ما يجوز هجائه، لأنه بالتالي غيبته محرمة ما دام ليس متجاهرا. إن قلت ما رأيك في الخبر الذي يقول محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، وش خبر هذا جديد نسمع لطيف، محصوا ذنوبكم بذكر يقول الشيخ رحمة الله عليه، هذا لابد من توجيهه بذكر الفاسقين، يعني المراد من الفاسق يعني يكون نوجهه، يعني شنو يعني؟ لو المقصود المخالف أو المقصود ماذا؟ المتجاهر المعلن بفسقه، لابد نوجهه بأحد هذين، وإلا غير المتجاهر غير تمجسه واضح ما يجوز، وإلا أكثر الناس حينئذ أو بالي يعني معناه يجوز هجاءهم وتجوز غيبتهم. على أي حال هذا ما أفاده قدس سره في القضية الأولى. أقول كان من المناسب للشيخ رحمة الله عليه يناقش في سند هذا الحديث، في هذا الحديث منين محصوا ذنوبكم بذكر الفاسق، ما إلى وجود في مصادرنا الحديثية يا أخي العزيز، ما إلى وجود. نعم يقال بأن الشهيد ذكره في حاشيته حواشيه على القواعد، قواعد العلامة، بس هالمقدار، أما بعد فرد وجود ما إلى. على أي حال وإذا كان إلى وجود آخر بهالمستوى، قصدي مو وجود في المصادر الحديثية، فلذلك لا عبرة بمثل هذا الحديث، وكان من المناسب للشيخ المناقشة هيك ليش يعني احنا مع الاسناد وعلى صار بنائنا ابدا ابدا؟ هذا اولا. وثانيا يمكن ان يقال ان في الرواية احتمالا اخر، اي في دلالتها، غير الاحتمال الذي فهمه الشيخ الاعظم. ما هو الاحتمال الاخر؟ ان يكون المقصود هكذا، انه اذكروا الفاسقين بمعنى تذكروا عواقبه وما آل إليه أمره. بالتالي لا بد من الموت. كان يقول أنا وأنا، يقتل هذا ويسجن ذاك. تاليها وين صار؟ تاليها إما أنه نزل به الدهر أو لا أقل، أصبح جثة هامدة سائر الموتى. فتذكروا عواقب الفاسقين وما يؤول إليه أمرهم، فإن ذلك يمحص ذنوبكم، بمعنى يوقفكم بعد عن الذنوب. أي تقول هو هذا الفاسق الكبرى تاهيها مات، أو ما نفع لا سلطانه ولا فسقه ولا خدمه ولا حشمه ولا أمواله ولا ولا ولا، كان شوية ما أفكي، فتقلع عن الذنوب. ونفسر الحديث هيجي، هذا احتمال ثاني وهو وايد جميل سريصير بناء على، وليس ما ذكره الشيخ شنو أقرب من هذا، أما أشوفه أقربي على أي حال. فهو إذن سندا ضعيف ودلالة أيضا ضعيف، إذ كما يحتمل أن يكون المقصود منه ما فهمه قدس سره، أي اذكروا الفاسقين بالغيبة والهجاء وذكر المساوئ، وفي ذلك لكم حسنة تزول بسببها بعض سيئاتكم ويغفر بسببها بعض سيئات. كما يحتمل هكذا؟ يحتمل لا، المقصود أنه تذكروا ما آل إليه أمر الفاسقين حتى يكون ذلك سببا لقلعكم وانتهائكم عن الذنوب والمعاصي والانحراف. وهذا محتمل هذا، فإذا الرواية تكون أجنبية عما أرامه، لا أقل مجملة تصير مجملة مجملة، الرواية لا أقل تصير مجملة، لا يصلح الاستدلال بآية القضية الأولية. القضية الثانية لاحظها كيف نطبق العبارة. يقول قدس سره وحبالي ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره، يعني في عدم الجواز، عدم جواز الهجاء. وأما الخبر محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين فالمراد الخارجون عن الإيمان، يعني المخالف أو المتجاهر بالفسق. جيد جيد جيد. ثم انه حرمة الهجاء تختص، هاي القضية الثانية، حرمة الهجاء تختص بمن؟ بالمؤمن. اما غير المؤمن يعني المخالف فتجوز غيبته اذ لا احترام له، وبالتالي يجوز هجاؤه ما دام تجوز قيمته. وهكذا الفاسق المبدع فإنه تجوز، يعني صاحب البدع، فيجوز هجاؤه، يعني بيان مساوئه، حتى يقلع الناس عن بدعه ولا يأخذوا ببدعه. يعني وإن لم يكن مخالفة، هذا المقصود، هذا المقصود. وهكذا المتجاهر يجوز هجاؤه لجواز غيبته. إذن من هذه الناحية لا فرق، فيجوز غيبة المخالف وغيبة الفاسق المؤمن، المؤمن الفاسق المبدع والمؤمن الفاسق المتجاهر، هؤلاء الثلاثة تجوز غيبتهم. ولكن هنا شيء، وهو أنه هل يجوز هجاؤهم ولو برميهم بأشياء كاذبة كاذبة كاذبة؟ حتى حينئذ الناس يقلعون عن هذا الشخص ولا يسيرون وراءه ولا يأخذوا ببدعه، فإحنا نقوم نبين له، نختلق له شنو مساوئ، يجوز أو لا؟ يقول الشيخ لا يجوز، فإن الكذب حرام. شلون يجوز يا مولانا؟ شلون حكي هذا؟ فإحنا لما نقول يجوز بيان مساوئ، يعني مساوئ الحقيقية لا مساوئ الكاذبة، وإلا كان كذبا حراما، هذا واضح ما يجوز. إن قلت ما رأيك في الخبر الذي يقول باهتوهم، يعني الأهل البدع، كي لا يطمعوا في دينكم؟ وباهتوهم يعني هو ينسبوا إليهم أكاذيب وأمور على خلاف الواقع. يجيب قدس سره، يقول كلا كلا كلا، ليس المقصود ذلك، يعني انسبوا إليهم أكاذيب، بل لابد من حمله على بعض المحامل من قبيل والله العالم، من قبيل على المقصود ارموهم بأشياء غير جائز الرمي بها، ولكن عليك الكذبة، كقولك مثلا لعله سرق، لعله زنى، فإن مثل هذا التعبير لا يجوز أن تقوله وتذكره في حق المؤمن غير بليل عادل، ما يمكن. لكن في حق هذا المبدع يجوز، لعله، وهذا ليس كذبا، هذا ليس كذبا، لعله احتمال موجود في حق كل احد، لعله زاني، لعله سارق، على مستوى الاحتمال موجود في حق الجميع. اذا نحمل الرواية باهتوهم على هذا المستوى بهذا المعنى، او عليكم السلام ورحمة الله، او مثلا نذكر في حقهم اشياء على مستوى المبالغة، كما لو فرض على أنه مر من المرات ذلك صاحب البدعة كذبة، فنقول هذا صدر منه، تعلم صدر منه، او مرتين مثلا كذبة، نقول هذا كذاب على مستوى المبالغ. او سرق مثلا مرة نبالغ ونقول هذا سارق، او بهذا الشكل فمبالغة نبالغ فيها، والمبالغة ليست كذبا كما تقدم عندنا. اذا على هذا الاساس لا بد من توجيه هذه الرواية باهتوها بنحو لا يجوز ان الكذب حرام مطلقا. هكذا قال في البداية، ثم بعد ذلك تنازل قال لا 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 لا، ويحتمل الحق معك معك. ها شنو بطلنا؟ نقول على انه يجوز الكذب، لا شكوا فيه، خلينا نقول من باب على انه مصلحة الحفاظ على الدين من بدع المبدعين، هذه المصلحة أقوى منين؟ من مفسدة من؟ الكذب. يمكن هيك ندعي. فالله عز وجل جوز الكذب ورميهم بال بالي بأشياء كاذبة تحفظا على مصلحة الدين من هذه البدع ومن سير الناس وراء أصحاب البدع. ثم بعد ذلك يستدل برواية مؤيدة لهذا المطلوب، وهي رواية أبي حمزة. يسأل أبو حمزة، يسأل الإمام، يقول له دول ربعنا بعض مرات يقولون في حق أهل الخلاف، يقولون في حقهم يرمونهم بالقذف، يعني يقولون هؤلاء أولاد كذا، يقذفوهم أنه أولاد زنا. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال لا، الكف أجمل. هذا تعبير الكف أجمل يعني إيش؟ يعني إيه أحسن لك سوي هالشيء، يعني جائز لك حط الضوء الأخضر، رغم أنه في الحقيقة ماذا فريق، هذا رمي بشيء كاذب. ثم بعدين ذكر الإمام فرد توجيه، قال إذا إحنا نقدر همات شنو نرميهم بالزنا حقيقتين، وإنت أقصد هالمعنى شنو؟ هؤلاء لا يخمسون، لا يخمسون، ما يدفعون الخمس، فيأخذ الجارية من غنائم الحرب، وإن خبص بها يولا إحنا وما يدفع الخبص، فهذا زنا راح يصير. فالأولاد الذي يخرجون أولاد بغايا، أولاد زنا، فأنت أقصد هالمعنى، لا تقصد أولاد زنا بذاك المعنى، الكف أجمل. على أي حال هذا ما ذكره الشيخ قدس سره. أقول صار التعليق صغير وبعدين ماذا نطبق العبارة. هذا الخبر الذي قال باهتوهم كي لا يطمعوا في دينكم، هم من الأخبار الذي إلها معنى آخر، يحتمل ذكر معنى آخر إلها. الشيخ وجماعة فهموا باهتوهم يعني شنو؟ يعني بهتان وكذب، كذبوا عليهم، نسموا لهم أشياء كاذبة. فاحتاج الشيخ إلى الجواب، ولكن نحن نقول أكو احتمال آخر. فإنه في اللغة ورد بهت وبهت بمعنى تحير واندهش. فباهتوهم بمعنى حيروهم اوقعوهم في الحيرة، لا انه انسبوا اليهم اكادي، لا لا لا، اوقعوهم في الدهشة والحيرة، يعني بمعنى انه جماعة من عندنا يسلحون، تسلح بمعنى هذا تسلح عقائدي، هذا مقصودي، ويردون الشبهات بحيث يندهش هؤلاء ويتحيرون. عن امثال هؤلاء لهم مثل هذه القدرة. احنا شنو مذهبنا؟ يعني قابل المذهب شنو ضعيف هو؟ ما نتمكن شنو نجاوب؟ هذا المقصود يا اخي. احتمال موجود ولا لا؟ انه باهتهم بمعنى كذبوا وانسبوا اليهم. على اي حال، بلي مولانا، بلي مولانا. الخلاصة، ارجع لاصل الموضوع، ارجع لاصل الموضوع، اكرر المطلب حتى حينئذ اطبق العبارة. القضية الثانية الذي ذكرها الشيخ الاعظم قدس الله روحه الشريف، قال ثلاثة اصناف يجوز هجاؤهم: المخالف والفاسق والمؤمن الفاسق المبدع والمؤمن الفاسق المعلن بفسقه. هؤلاء تجوز غيبتهم، ولكن وطبيعي المخالف لأجل لا حرمة له لأجل كونه مخالفة، ويدخل تحت عنوان الفاسق المعلن هم. وأما المبدع فواضح أنه يجوز ذلك من باب حتى الناس لا يأخذوا ببدعه، ضروري بل واجب هجائه، مو جائز، لعله واجب أحيانا يصير، أنا أقوله هو ما قايل شيء. والفاسق المعلن واضح بعد، هو تجوز غيبته كما قرينا في مبحث الغيبة. ثم يبين هذه النقطة أنه هؤلاء يجوز هجاؤهم برميهم بالأكاذيب وفقط بمن ما يكون حقا، يقول بما يكون حقا مو بالأكاذيب، عايشون حكي هذا، فإن الكذب حرام. يا بش تسوي هذا الخبر الذي يقول باهتوهم كي لا يطمعوا؟ يقول لابد نحمل على أنه يعني ماذا، ارموه، يعني قولوا أشياء غير كذا، قول مثل لكن حرام هي في حق المؤمن، مثل لعله زاني، لعله سارق، هذا شرف ماضي، لعله غصن، لعله، أو تذكر فد أشياء في حقهم على سبيل المبالغة، هو سوالة مكسورة فرد مرة مرتين، فأنا أبالغ وأقول هذا صاحب الأفاعي والمكسورة وإلى آخره، لأنه أرمي بالكذب. هذا شو بعدين يقول الشيخ؟ لا اخو، يمكن نبطل ونقول على انه لا، يعني هو باهتهم بمعنى ارضوهم ولو بالاكاذيب، لان مصلحة التحفظ على الدين وانجراف الناس وراء البدع اقوى من مفسدة الكذب. ثم بعد ذلك يأيد هذا المطلب، يعني الجواز، بمن يأيده؟ بالرواية التي ينقلها عن أبي حمزة، حيث كان الشيعة يرمون غيرهم بكذا لأنهم أولاد كذا، فالراوي كان يسأل الإمام فقال له الكف أجمل، هذا معناه جائز القضية لمولانا. ثم بعد ذلك احنا علقنا وقلنا على أنه في الحقيقة باهتوهم يقتنوا أصل مقصود من عدها منه معنى آخر كما أشرنا، نطبق العبارة. يقول واحترز بالمؤمن، مقلنا هجاء المؤمن العنوان هو هجي، هجاء المؤمن حرام، عنوان الذي ذكره الفقهاء، احترزوا بقيد المؤمن واحترز بالمؤمن عن المخالف، فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه، وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع لئلا يؤخذ ببدعه، وطبيعي هكذا بعد واحد ثالث المعلم بتسقي هذا ما يجوز يجي على أن يذكره بعدين. لكن ذول يجوز أو هذا ذول يجوز يعني هجاءهم حتى بالأكاذي يقول لا، لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة فيه، يعني هذا الفاسق المبدع فلا يجوز بهته بما ليس فيه. بهته يعني رميه، من المناسب أن يقول فلا يجوز هجاءه بما ليس فيه لعموم حرمة الكذب. يا بس تسوي هذا الخبر باهتوهم، يقول وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوي عليه السلام في حق المبتدع باهتوهم لكي لا يطمعوا في أضلالكم يوفي دينكم. فما يأثر محمول عليه، كل نوجهه على اتهامهم وسوء الظن بهم بألسنة يلزم منها الكذب، مثل أقول لعله لعله زاني لعله سارق لعله كاذب لعله هجي، بما يحرم اتهام المؤمن به بأن يقال هجي لعله زاني سارق يعني لعله سارق، وهذا ما يمكن أن يقال في حق المؤمن هجي، لكن في حق أصحاب البدع ما بي بأس تقوله، هذا ما يستلزم كذب. وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة، يعني باب المبالغة أذكر ما ليس فيه، هو سرق مرتين وأقول هذا سراق، هذا هو مرتين سرق فأزيده من باب المبالغة، والمبالغة ليست كذا. إذن لابد نوجه هذا الحديث بهذا التوجيه لأن الكذب لا يجوز. هكذا ذكر أولا ثم لا بطل، قال لا يحتمل نقول شامل حتى للكذب. ايه مولانا ايه ماكو حاجة الى توجيه، ليس ان التحفظ على الدين، مصلحة التحفظ على الدين اقوى من مصدر الكذب. ويحتمل ابقاؤه على ظاهره، بقي الحديث على ظاهره، باهتهم يعني انسبوا لهم اشياء كاذبة لتجويز الكذب عليهم لاجل المصلحة، مصلحة من؟ مصلحة التحفظ على الدين، لأن الناس دولة راح يثيرون وراء بدعهم، فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب. وورد يريد يذكر هذا كمؤيد أنه يجوز الكذب في حقهم في رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، يقفون أيضا يعني مصيب الزنا بالزنا هذا المقصود، فقال الكف عنهم أجمل. هنا شاهدنا يعني معناه يجوز رميهم بأشياء بس. بعدين الإمام علمه في الطريقة قال له تعال تقصد يعني أولاد بغايا بهذا الاعتبار، باعتبار على أنه ما يأدون خمسنا، وهذول راح الأولاد الذي يطلعون أولاد بغايا. ثم قال لي والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. ثم قال شلون يا أبا أولاد بغايا بس الشيعة؟ يقول نحن ليش توجيه هذا؟ لأن إحنا أصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. بل مولانا، فالمقصود هذا الجارية الذي يأخذه أو يشتريها بأموال غير مخمسة، وبالتالي حينئذ هذه الجارية حينئذ تكون حراما، ولأنه شركة هذا راح يصير بعد، شركة راح يصير بمال مشترك، بعد راح يصير هذا مال مشترك، والتصرف في المال المشترك شنو؟ حرام، ما يجوز هذا. ولو فرض على أنه أكفر الجارية نصها إلي ونصها إلك، مشتريها إحنا بثمن واحد، يجوز واحد يتصرف فيها من دون إذن الثاني؟ لا، مثل البيت المشترك بيني وبينك، ما يجوز التصرف لأحدنا لأحد الشركاء بعد قرنا بالفقه، لا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الجميع. إذا لمولانا وأكو بعض الناس يقول أنا بحصتي أتصرف، يقول هو البيت شقد 100 متر يولا، أنا أتصرف بشقد حصتي، كان ما لي عندي حصة، بابا مشاع تسقعه تقول شنو ربط هذا فيتغيما تتصرف يعني يعني شنو انت شنو فارز لك شنو فرد 50 متر يعني ضايل 50 متر تتصرف انت فحتى اذا فرزت 50 المال المشترك لا ينفرز الا باتفاق الاطراف ما يصير وحدك انت تفرز لك وتسوي لك فرد دائره وتعيش بيها والى اخره إيه؟ فاذا على هذا الاساس الامام صلوات الله وسلامه عليه يقول هم اولاد بغيب باعتبار على انه هو هذا المعنى ان الجواري اما ما اخذيها من الحروب لنا الخمس في الغنيمه او مشتريها باموال شنو مفروض يشتريها بمال غير مقمس فهذا عمت ايضا فمن هذه الناحيه يكونون اولاد بغايا فيقول للإمام أنت أقصد هذا المعنى السادس تروح ذاك المعنى بلي لذلك يقول الشيخ رحمة الله عليه وفي صدرها دلالة الكف أجمل الكف أجمل دلالة علينا على جواز الافتراء وهو القذف لكن على كراهة ثم أشار الإمام سلبيل علم طريقه قال له تعال أقصد الصدق بهذه الطريقة الذي بينت لك ثم أشار عليه السلام إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا من حيث استحلال حقوق الأئمة صلوات الله عليهم لأنه ما يطون الخبز عن الجارية الذي خذوها بالغنيمة أو اشتروها فبهذا الاعتبار هم أولاد بغايا بهالمعنى جيد تعليقنا همات لا تنسوا الذي فسرنا الحديث تفصيلا بل هذا ما أردت أنا أن أتعرض إليه في الحقيقة هنا فرد إشكال هو موجود لم على أنه الإمام صلوات الله عليه عبر الناس كلهم كلهم ما أدري شويون بي شنو اي شويون فيه هذا فيه فيه خفاء احنا ما نعرف شنو شلون ليش لانه هذا اقصى ما يستدعي على انه قسم من الناس شنو كذلك مو انه كلهم ليش لانه بعض مرات يفترض على انه هذا المخالف الذي ما يخمس ويروح على انه يتزوج له شنو فرد امرأة ويتزوج له فرد امرأة ويفترض بمهر حرام المهر ماذا المهر حرام وما يخالف الله او لعل المهر احيانا هو تعليم سوره من القران يكون يصير احيانا يا لا فليش وهو اذا صار بعد ما صار كلهم بغايا فشلون يصير بغايا هو هذا مخارج الحق يتزوج امراه على سوره من القران او على بمال لم يمر عليه حول او نفترض بمال حرام يلا ما يخالف مهر مال حرام لكن حرمة المهر ما يستدعي ان يكون متسدين شلون يا ولا هذا العقد باطل لا 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 اقصى ما يستدعي على انه المهر باطل يعني تتمكن الزوجة ان تطالب بمهر آخر لأنه أصل العقد باطل فإذا على هذا الأساس كلهم أولاد بغايا شويون ما أدري نحن من هذه الناحية لا نعرف توجيه ذلك بل كثير أولاد بغايا بل باعتبار ما قلت من أنه في الحقيقة إما جارية من الحرب محصلها يكون يدفع الخمس وما دافع الخمس أو جارية مثلا مشتريها شنو بمال بمعاملة شخصية هم نفترض هيك غير مخمس هذا هم ما توجيهه اما اذا كان شراء ما موجود هذا شلون راح يصير هذا على اي حال والامر سهل ان شاء الله تعالى المسألة الاخيرة الفحش من المحرمات الفحش او البذاء اثنينات نفس الشيء بذاء وفحش حرام شنو هو البذاء والفحش الالفاظ القبيحه ما ماكو بعض مرات البينات ماكو الفاظ يستقبح التصريح بها كذكر الفاظ العورة الخاصة، الفاظ الخاصة يذكرها واحد مثلا او ما شاكل ذلك من الالفاظ القبيحة، هذه يجوز مثلا واحد يتلفظ بها، انا وياكم ما يجوز حتى لو جوزنا علما للناس العاديين، انا وياكم ما يجوز. ليش انا وياكم ما يجوز؟ طب اخو ما يصير احنا نجي نرتكب شنو اشياء اللي هي بالي في الحقيقة تخل بسمعة اهل العلم او تخل بسمعة الدين والشرف وما شاكل ذلك. انا وياك ما يجوز لنا بالشارع ناكل، مو هيك ولا انا وياك ما يجوز لنا نطلع شنو بلي عباية او نمشي حفاي، ما يجوز لنا هذا، ما يصير يا اخي، هاي اخلال بسمعات الحوزة الدين، وهذا عناوين ثانوية يكون نلتفت لها بعد بني واضح. فالالفاظ القبيحة البذيئة احنا قول هاي ما تجوز لنا بهذا، يكون دائما نواظب احنا في الحقيقة علينا على ألسنتنا لأجل هذه العنف، هذا في شيء واضح هذا. لا الكلام على أنه الناس العاديين أثناء المزاح ماكو لما يصير يجيب ذلك اللفظ القبيح الألفاظ القبيح، هذا يجوز أو لا يجوز، يكون بعد محل الكلام. أين أنا الشيخ يستند إلى بعض الروايات، يذكر بعض الروايات اللي يدل على عدم الجواز، الظاهر ما أدري رواية واحدة تدل أو روايتين ما أدري، وأما البقية دلالتها مشكلة. سألنا نقرأ الروايات ونشوف شنو شلون، إن تمت دلالة الروايات فبها وإلا فأصل البراء جاري. فنشوف الهجر بالضم وهو الفحش من القول، يعني وضح أكثر يا مولانا، ها يا وضح أكثر، وما استقبح التصريح به، الألفاظ التي يستقبح التصريح بها، وما استقبح التصريح به منه يعني من القول، هذا هو فحش نسميه، هذا نسميه بداء، هذا نسميه هجر، هذا ما يجوز، هذا من الأفعال المحرمة. روايات في صحيحة أبي عبيدة، البداء من الجفاء، الجفاء يفسر لغة بالباطل، والجفاء الجفاء في اللغة كما في مجمع البحرين الجفاء الباطل، والجفاء في النار، والبداية قلنا الألفاظ القبيحة. وفي هذا دلالة لا بأس تقريبا لا بأس بها. وفي النبوي إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذي قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. هذا شنو نظرك، دلالة جيدة يا ولا جيدة يا ولا؟ هذا بيحرم الجنة ما بي شنو النار، والذي بدلالة على الحرمة ياهو النار، شنو نظرك، هاي مناقشة مقبولة يا ولا؟ إذا أقبلتها فبها ونعمت، إذا ما أقبلتها أكو مناقشة ثانية وهي على أنه مورد الحرمة ياهو الفحاش، صح مبالغة، هذا عليه من يصدق على الذي داه كثير منا يصدق، أما مرة مرتين بالشهر فرج مرة فحاش ما يقولوا له إيه مولانا إيه أكثر من هذا. مناقشة أخرى أيضا نقول على أنه الذي حرم الله الجنة عليه منه مجمع العناوين مو الفحاش فقط، فحاش بذي قليل الحياة لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، مجمع العناوين هو شنو، لا فقط الفحاش يا مولانا. إلا اللهم ذنيك البقية تقول مرادفات ما أدري، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. زين الرواية الأخرى، وفي رواية سماعة إياك أن تكون فحاشا، نفس المناقشة الذي ذكرناه، فحاش ما تدل عليه من، هاي واحد اثنين، أصلا الرواية حتى لو كان بيها شنو ما كان وارد فيها فحاش، فيها مدل على الحرم، فإياك
إياك ما بيها دلالة عليها من ملتفين شقولا يا ولا.
وإياك يصح ذكرها حتى في من في باب المكروهات. نعم مولانا. وفي النبوي إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. هذا همات ما بي دلالة عليه من ما بي دلالة ما بي دلالة بل مولانا ما بي دلالة. فهذا هو لفحشه مكروه مكروه شديد تكره مجالسته وهو من شر عباد الله لأن يتقب مكروه شديد. دلالة على التحريم ما في. وفي رواية من علامات شرك الشيطان الذي لا شك أو لا يشك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. هذا شلون؟ وهي أقصى ما يدل على أنه شنو هذا شارك فيه الشيطان يعني شارك في نطفته. إذا شلون يشارك في النطفة مع القرآن الكريم وشاركهم في الأموال والأولاد. إذا شلون يشاركهم في الأموال والأولاد ما أدري. هما سيدي في أثناء الجماع شو يسوي هو الشيطان. لذلك واحد يكون يسمي يجي هما يشترك في الأثناء. فهذه نحو من المشاركة في الأولاد. والآية صريحة بعد على بس شلون تفسرها مو مهم. نفس ذاك الذي تفسره هنا أنا هما يجي هذا الذي فحاش بذي الكذا الشيطان شارك فيه. طب على أي حال هذا بي دلالة على التحريم ما أدري والله. على أي حال مشكلة. فالمهم هو الرواية الأولى فقط على هذا الأساس. بل مولانا هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب المحرمة الذي هو النوع الرابع. أنا إذا قلت الخامس اشتباه وهو هذا النوع الرابع شنو الذي حرم التكسب لأن نفسه هو حرام. هو نفسه حرام. مثل على أنه هو هذا الفحش هو بنفسه حرام الكذب بنفسه حرام. فأخذ الأجر على شيء هو بنفسه يكون حراما. قبل أن ننهي بحثنا أحببت أن ألفت أنظاركم الشريفة إلى شيء. أنتم تعرفون أنه من جملة غزوات النبي صلى الله عليه وآله الذي التاريخ ينقل لنا ذلك غزوة تسمى بغزوة الأحزاب. سميت هذه الغزوة بغزوة الأحزاب أو غزوة الخندق يعبر عنها أيضا لها اسماء. سميت بغزوة الأحزاب لأن المشركين والكفار على اختلاف أحزابهم وفئاتهم وخطوطهم تحزبوا اجتمعوا اتفقوا على الوقف أمام الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وآله. بهذا الاعتبار سميت بغزوة الأحزاب. وفي هذه الغزوة صنع المسلمون الخندق حتى يحافظون عليه من على المدينة المنورة حتى لا يعبر الكفار بسهولة ويصلوا إلى المسلمين. عبر بن ود العامري رجل شجاع معروف فارس يليل يعبر عنه هجم بفرسه وعبره الخندق وأخذ ينادي هل من مبارز يلا خلي يطلع لكم فرد واحد خلي يطلع لي فرد واحد. ما يطلع فرد واحد. النبي ينادي بأصحابه ولقد بحثت من النداء بجمعكم هل من مبارز. أي نادي عمرو بن ود. النبي أخذ صلى الله عليه وآله يطلب من أصحابه أن يبرز شخص ورام هو له الجنة جنة جنة. النبي قاعد يضمن الجنة.
غير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يبرز. كرر مرارا ثلاث مرات. على أي حال، في المرة الأخيرة النبي صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين: أنت، هو بعد غيرك ما موجود بعد، لكن ظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبين عظمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا تقولون على أنه ليس ما قتلنا وإحنا وإحنا وإلى آخره. عممه بعمامة، قلده بالسيف، ودعا له صلى الله عليه وآله. وحينما خرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، النبي صلى الله عليه وآله عبر بتعبير مهم جدا، وتقرب بتقرير مهم جدا، تقرير تاريخي: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. وأي تقرير هذا مهم؟ الإيمان كله إلى الشرك كله. سألنا تساؤل موجود، أنه كيف النبي صلى الله عليه وآله يعبر برز الإيمان كله؟ وشلون هذا توجيه الفني؟ كيف لعله على أنه خوف، نقول هؤلاء مثلا البقية المسلمين إيمانهم ضعيف ومخربط، ما أدري شلون إيمان الإمام صلوات الله عليه إيمان قوي، وما يخالف، لكن النبي إيمانه شلون كان؟ النبي إيمانه ما مشكوك فيه. فكيف عبر عن بروز إمام النبي؟ كيف عبر؟ برز الإيمان كله، والحال هو موجود، فشلون كله؟ توجيه الفني هذا لابد، لأجل حساسية الموقف، أن الموقف كان موقفا حساسا جدا، إلى حد أن سمعة الإسلام منوطة بالفوز، بفوز الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لأجل الأحزاب كلها تحزبت، اتفقت، فوز الإمام فوز للإيمان للإسلام، وانكسار عمرو بن ود انكسار للشرك. بهذا الاعتبار، لأجل حساسية الموقف، حساسية هذه الحال، حساسية هذه الغزوة، النبي صلى الله عليه وآله عبر بهذا التعبير المهم: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. والتاريخ أخوتي وأعزتي بين آونة وأخرى يعطينا بعض الصفحات السابقة منه، ويعيد لنا بعض صفحاته. الصفحة التي نواجهها في هذه الفترة العصيبة شبيهة بتلك الصفحة السابقة: تكالب تحزب الجميع ضد الشيعة، عنوان شيعة وتشيع وأمير المؤمنين والإمام الصادق. أصلا هذا عنوان تشيع مذهب الإمام الصادق، اسم الإمام الصادق، هم ضد، تألبوا واتفقوا ضد هذا العنوان. وإلا ما معنى؟ كيف تفسر يعني قتل الأبرياء؟ واحد سياسي إلى شغل بالسياسة إلى قرار، ما يقالي. أما ناس أبرياء في النجف في كربلاء منتهين بالزيارة بأشغالهم الخاصة، وما معنى في الحقيقة حرقهم قتلهم؟ كيف تفسر هذا المعنى؟ كيف تفسر تقربهم إلى الله هكذا يتصورون بإراقة دماء الشيعة؟ إذن المسألة مسألة حساسة، ليس أنا المقصود، ولست أنت المقصود، وليس هذا هو المقصود بخصوصه، وإنما المقصود كلنا، المذهب، اسم الشيعة، اسم المذهب، اسم الإمام الصادق صلوات، اسم أمير المؤمنين
المقصود ترى هذا يا اخوتي يا اعزتي، اذا لابد ان نوقظ الناس، لابد ان نبين هذا المعنى للناس، ان القضيه قضيه حساسه جدا، لابد من المشاركه والقاء الورقه في الصندوق. إلقاء الورقة معناها إلقاء الورقة في صالح وفي جانب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، في جانب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لن فكر على أنه بوجود خلاف بيني أو بينك، لا لا، هذا الخلاف نخليه جانب. الآن إحنا قاعد نواجه خطورة على المذهب، خطورة على الشيعة، خطورة على الإمام الصادق، هذا لا بد وأن نفكر فيه، لأنه نفكر بخلافاتنا أو لا نفكر. هذه اللائحة بها بعض الأشخاص الذي ما يعجبوني أو لا أرى مثلا لياقتهم، هذا شيء صحيح، وما تعد نطرد لائحة في الحقيقة الذي تحوي كل الأسماء المناسبة. شنو تقدر انت تسوي لك فرد لائحة؟ يقدر واحد من عندنا يسوي له فرد لائحة؟ لو ربنا احنا نجتمع على لائحة نقدر نسوي لنا لائحة ما فيها؟ ما يمكن. امير المؤمنين بعظمته راد اصحاب خلص الذي يقيمون، ما موجود حتى في زمان النبي، اما كان يعني ما يمكن تحصل السليم التام. خلي اقول لك هذا طلب علما للمستحيل. إن شاء الله في زمان الإمام الحجة، نعم على ما الروايات توعدنا بذلك، بل هذا شيء، أما في عصرنا وفي عصر الذي سبق هذا شيء طلب للمستحيل. إذن هذه قضية مهمة، لا واحد يتوقف على أساس على أنه توجد بعض الأسماء التي أنا عندي تأمل بلحاظها، لا، من هذه الناحية هذا مطلب غير صحيح، فإن تحصيل اللائحة التي هي جامعة للأسماء الكاملة من جميع النواحي كما قلنا طلب ليل مستحيل، وإلقاء الورقة هم قضية لازمة على كل حال كما قلت لك، هي إلقاء لها وتأييد للإمام الصادق للمذهب. وأيضا نبين للناس هذه القضية، لابد وأن أصواتنا تتجمع بلحاظ لائحة واحدة، لأنه إذا تفرقت الأصوات، وأنتم تعرفون أنه اللائحة لا تأتي بدرجة الفوز إلا إذا كانت الأصوات بمقدار محدد، إذا تفرقت الأصوات هذا خسارة لنا جميعا، أنا خسرت وأنت خسرت والكل خسر والمذهب كله خسر. فإحنا لابد أن نجمع أصوات هذه القضية، وهي مهمة، يعني أصل التصويت وإعطاء الصوت قضية لازمة، وأن تكون هذه الأصوات تصب في لائحة واحدة هذه قضية لازمة أيضا، ليست أقل أهمية من أهمية أصل التصويت. تبقى اللائحة التي لا بد وأن نصوت عليها أو لها، تلك بينك ما بين الله، أنت لا بد أن تسأل وتفحص أي لائحة اللي هي تشتمل على أسماء أكثر كمالة، ثم نقول على أنه كلها كاملة، ما قلت لك هذا ما يمكن هذا الشيء، فالذي المحذور فيها أقل من أول يكون احنا نفكر من هذا المنطلق، لأنه يصير البناء على أنه ما فيها أصلا محذور. تلك المؤيدة من قبل الحوزة، من قبل المرجعية، من قبل المؤمنين، تلك هي التي لا بد من دعمها ولا بد من تأييدها وإرشاد الناس إليها، والخروج لا بد أما أيضا يكون المقصود فيه الله عز وجل، المذهب. هذا إذا أصابه الإنسان شيء أثناء خروجه، هذا كله بعد لله، بعين الله، هذا محسوب، هذا لله، وقع أجره على الله عز وجل، ما بيها ما تفرد شيء. احنا نخرج ماذا؟ للحسين صلوات الله عليه، نخرج لأهل البيت، وإذا حصل ما حصل في أثناء الطريق نقول هنيئا له الشهادة لأنه قرد إلى الله عز وجل إلى الحسين. الآن بعد هذا مو خروج فقط إلى الحسين، هذا خروج إلى الحسين وإلى كل الأئمة، إلى أمير المؤمنين، كل الأئمة للمذهب هذا خروج. لذلك فلا بد وأن يكون قربيا، هو خروج إلى الله عز وجل. وإذا الإنسان لا سمح الله أصابه شيء أجره على الله عز وجل لأنه خرج لأجله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق جميع المؤمنين. واجبنا إحنا أخوتي وأعزتي، واجبنا واجب مهم جدا، المسؤولية تجاهنا مسؤولية إحنا أكثر. لماذا؟ لأجل على أنه نحن نرشد الناس، علماءنا من ذلك الزمان، زمان الشيخ الصدوق، الشيخ الكليني وبقية علماءنا جزاهم الله خير الجزاء، تحملوا ما تحملوا أوصلوا لنا هذه الأمانة، هذا المذهب أوصلوه لنا يدا بيد. فإحنا همات لابد وأن نوصله ونحافظ على هذه الأمانة. الإمام الصادق يعبر عن بعض أصحابه، أربعة من أصحابه، عن زرارة ومحمد ابن مسلم وأبي بصير وبعد واحد رابع بريد أو بريدة، يعبر عنهم أربعة نجباء أمناء الله. هذا الشيخ الكشي ينقلها، أمناء الله على حلاله وحرامه، لولاهم لن درست آثار النبوة. إلى هذا الحد تقريره واي مهم. لا واقعا ما كذلك، لولا جهود زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهم الأئمة واحد ما يتمكنون، يعني الإمام قوي بين الروايات ومن الذي يوصلها وحفظها. إذن نحن من البداية من أصحاب الأئمة وإلى اليوم هذه الأمانة بأيدينا، هذه الأمانة يعني المذهب يوصل إلينا يدا بيد بأمانة. الآن هذا في أعناقنا هذا المذهب إخوتي وأعزتي، إحنا يكون نحافظ على هذا المذهب ونرشد الناس إليه. الموقف حساس لا بد من إرشاد الناس. ينقل لنا التاريخ، أنا قرأت هذه القصة ولا أدري مدى صحتها، ينقل قرأت في بعض الكتب أنه في أواخر الدولة العباسية الخزينة ضعفت، خزينة المال بيت المال ضعفت، قال السلطان ذلك الوقت العباسي شنو فيه يسوي؟ يريد فلوس يمشي الأمور، القوات عده، الجيش عده، الموظفين عده، ما يقدر يمشي الدولة، ما يقدر، راح الآن تقع في خطر الانكسار. فقال يا جماعة أيها الفئات أيها الأحزاب، ياهو الذي يجيب كذا مقدار من المال أنا أسجل الدين مالته، يبري مذهب أسجله كمذهب رسمي. يقال الجماعة راحوا واشتغلوا، فلان الشافعية جابوا كذا، الحنابلة جابوا هذا، ربعنا إيش تدعالوا الشيعة بينا جيب فلوس، جيب كل واحد، يو واحد يقول ما عندي، لو واحد يتعلل بعلل أخرى، على أي حال ما سجل فرصة، وكانت فرصة، كانت فرصة، على أي حال إحنا الفرصة لابد وأن نستغلها ونستفيد من عجل بمقدار جهدنا، إن وفقنا فبها، إن لم نوفق بعد هذا مقدار جهدنا هذا. على أي حال هذه الفرصة لابد من الالتفات إليها والاستفادة منها وعدم تفويتها. نسأل الله تبارك وتعالى، وإن كان أنا يعز علي عن الدرس أعطل، كان بنائي في الحقيقة إلى أبواب محرم، لكن شو سوى بعد المسألة مسألة أهم ومهم تزاحم بعد. فلأجل هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لأداء الخدمة في هذا المضمار، ونلتقي بكم إن شاء الله بعد يوم العاشر من محرم، يوم الطباش، وبعد المناسب شوف يصير يوم 16 يوم 17 مع الحوزة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.